أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه. أن الحكم حكم المعلوم بالإجمال حيث أنه غير منكشف تمام الانكشاف، فلا يكون فعليا من جميع الجهات. فإذا لم يكن فعليا من جميع الجهات فلا مزادة بينه وبين الحكم الظاهري، فإن المزادة إنما هي بين حكمين الفعليين من تمام الجهات. وعلى هذا فلا مانع من جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي، ولا يلزم منه اجتماع الزدين، بل هو واقع في الخارج كما في الشبهات الغير المحصورة. فإن العلم الإجمالي بالتكليف موجود في هذه الشبهات، ومع ذلك جعل الشارع الحكم الظاهري الترخيصي في تمام أطراف تلك الشبهات. وكذلك الحال أن الشارع جعل الحكم الترخيصي في الشبهات البدوية، فلو كان اجتماع الزدين مستحيلا فلا فرق بين القطع به واحتماله، فإن احتمال اجتماع الزدين كالقطع به مستحيل لاستحالة اجتماعهما. فإذا جعل الحكم الظاهري في الشبهات الغير المحصورة، وكذلك في الشبهات البدوية، دليل على أن الحكم الواقعي لا يكون فعليا من تمام الجهات، ولهذا فلا مزادة بينه وبين الحكم الظاهري. وذكر قدس سره في مورد آخر أن الحكم الواقع قد يكون فعليا من تمام الجهات، سواء أكان مشكوكا أم كان معلوما بالعلم الإجمالي. فلا يجوز جعل الحكم الظاهري على خلافه، وإلا لزم اجتماع الزدين، وهو مستحيل، إذ لا فرق في محذور اجتماع الزدين بين القطع به وبين احتماله، كما أن القطع باجتماع الزدين مستحيل، احتماله أيضا مستحيل. هكذا ذكره قدس سره في مورد آخر من كلامه. وللمناقشة فيما ذكره قدس الله نفسه مجال واسع من وجوه. الوجه الأول أن ما ذكره قدس سره من أن التكليف المعلوم بالإجمال حيث إنه لم يكن منكشفا تمام الانكشاف، لم يكن فعليا من تمام الجهاد، إن أراد بذلك أن العلم التفصيلي بالحكم مأخوذ في موضوع نفسه. وطالما لم يكن الحكم طالما لم يكن العلم التفصيلي بالحكم لم يسر الحكم فعليا، لأن العلم التفصيلي به مأخوذ في موضوع نفسه. ومن الواضح أن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه، فإن أراد به أن العلم التفصيلي بالحكم مأخوذ في موضوع نفسه في مرحلة الجهل، إن أراد به فيرد عليه أن هذا وإن كان ممكنا ثبوتا، وذكرنا سابقا أنه لا مانع من جعل العلم التفصيلي بالحكم في مرتبة الجعل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول، ولا يلزم منه أي محذور ولا مانع منه ثبوتا، إلا أنه بحاجة إلى الدليل في مقام الإثبات، بحاجة إلى الدليل في مقام الإثبات، ولا دليل على أن العلم بالحكم في مرتبة الجعل مأخوذ في موضوع نفسه في مرتبة المجهول في مقام الإثبات، فإن الأحكام الشرعية في مقام الإثبات ليست تابعة للعلم، فإنها ثابتة في الواقع سواء أكان المكلف عالما بها أم كان جاهلا، فلا فرق من هذه الناحية. فإذا وقوع ذلك في مقام الإثبات بحاجة إلى دليل، ولا دليل على ذلك في مقام الإثبات، هذا مضافا إلى أن العلم التفصيلي بالحكم في مرتبة الجهل لو كان مأخوذا في موضوع نفسه في مرتبة المجهول لازم من ذلك أن لا يكون الحكم فعليا أصلا في مرتبة في موارد العلم الإجمالي، لأن الموضوع في موارد العلم الإجمالي غير متحقق، فالموضوع هو العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي غير موجود، فلازم أخذ العلم التفصيلي بالحكم في مرتبة الجهل في موضوع نفسه في مرتبة المجهول لازمه أن لا يكون الحكم فعليا أصلا في موارد العلم الإجمالي، لأن فعلية الحكم إنما هي بفعلية موضوعه، فطالما لم يوجد موضوعه لم يوجد الحكم، لا أنه فعلي من بعض الجهات دون بعض الآخر. هذا ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه لا يرجع إلى معنى محصلين، فإن العلم التفصيلي إن كان مأخوذا فلا يكون الحكم في موارد العلم الإجمالي فعليا أصلا، لا أنه فعلي من بعض الجهات دون جهات أخرى. هذا إضافة إلى أن ما ذكره قدس سره في مورد آخر من أن الحكم الواقعي قد يكون فعليا من تمام الجهات، سواء كان مشكوكا أم كان معلوما بالعلم الإجمالي. هذا مناقض لما ذكره قدس سره من أن الحكم بالموارد العلم الإجمالي لم يكن فعليا من تمام الجهات، بل هو فعلي من بعض الجهات دون جهات أخرى. فما ذكره قدس سره في مورد آخر من كلامه أن الحكم الواقع فعلي من تمام الجهات، سواء كان مشكوكا بالشك البدوي أم كان معلوما بالإجمال. هذا مناقض لما ذكره قدس سره في المقام من أن المعلوم بالإجمال حيث إنه لم يكن منكشفا، تمام الانكشاف لم يكن فعليا من تمام الجهات. فالنتيجة أن هذه المناقضة موجودة في كلامه قدس سره، وإن أراد به بأن الحكم في حكم المعلوم بالإجمال حيث إنه غير منكشف تمام الانكشاف، لم يكن فعليا من تمام الجهات. إن أراد به أن عدم فعليته من جهة أخرى، لا من جهة أن العلم التفصيلي به مأخوذ في موضوع نفسه، لا من هذه الناحية، بل عدم فعليته من تمام الجهات من جهة أخرى. إن أراد ذلك فيرد عليه أن العلم التفصيلي بالحكم لفي مرتبة الجهل لو لم يكن مأخوذا في موضوع نفسه في مرتبة المجهول، فلا بد أن يكون الحكم فعليا بفعلية موضوعه في الخارج. فإن فعلية الحكم منوتة بفعلية موضوعه في الخارج. مثلا موضوع وجوب الصلاة، المكلف البالغ العاقل القادر الداخل عليه الوقت، فإذا توفر هذه القيود للموضوع فالموضوع قد تحقق في الخارج. فإذا تحقق الموضوع في الخارج صار وجوب الصلاة فعليا. وذكرنا غير مرة أن المراد من فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج فعلية فاعليته وفعلية داعويته، لا فعلية نفسه، إذ يستحيل أن يصير الحكم فعليا وموجودا في الخارج بوجود موضوعه فيه، وإلا لزم أن يكون الحكم أمرا خارجيا، وهذا خلف. فإن الحكم أمر اعتباري لا وجود له في الخارج. فإذا الحكم إنما يسير فعليا أي فاعليته، فإن وجوب الصلاة لم يكن فاعلا طالما لم يتحقق موضوعه في الخارج، فإذا صار المكلف بالغا وكان عاقلا وقادرا ودخل عليه الوقت، صار وجوب الصلاة فاعلا وداعيا. وأما قبل تحقق هذا الموضوع لم يكن فاعلا ولم يكن داعيا. وكذلك بالنسبة إلى سائر الواجبات كوجوب الحج، فإن المكلف إذا كان بالغا وعاقلا ومستطيعا صار فاعلية وجوب الحج فعلية، صار فاعلا وداعيا للمكلف. وأما إذا كان بالغا ولم يكن عاقلا فلا يكون وجوب الحج فاعلا، أو بالغا وعاقلا ولم يكن مستطيعا لم يكن وجوب الحج فاعلا وداعيا. ففعلية وجوب الحج منوطة بفعلية موضوعه بتمام قيوده وشروطه، فإن الموضوع إذا تحقق بتمام قيوده وشروطه تحقق الحكم أيضا، أي تحقق فاعليته أيضا، وإلا فيستحيل تحقق فاعلية الحكم بدون فعلية موضوعه في الخارج بتمام قيوده، لأن نسبة فعلية الحكم إلى فعلية موضوعه في الخارج بتمام قيوده نسبة المعلول إلى العلة. فإن فعلية الحكم أي فعلية فاعليته مترتبة على فعلية موضوعه في الخارج بتمام قيوده كترتب المعلول على العلة التامة، معلول على العلة التامة. فإذا إن أراد قدس الله نفسه من أن عدم فعلية الحكم في موارد العلم الإجمالي من جهة أخرى ليس من جهة أخذ العلم التفصيلي بالحكم في موضوع نفسه فيرد عليه ذلك، فإن جهة أخرى قيد للموضوع، فالموضوع إذا وجد بتمام قيوده وجد الحكم مطلقا، لا أنه وجد من بعض الجهات دون جهة أخرى. فالموضوع إذا تحقق بتمام قيوده صار الحكم فعليا مطلقا، سواء أكان المكلف عالما أم كان جاهلا، لا فرق من هذه الناحية، جاهلا بجهل مطلق أو جهل بدوي لا فرق، فإن فعلية الحكم تتبع فعلية موضوعه في الخارج وليست تابعة لعلم المكلف. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن ما ذكره قدس الله نفسه من أن الحكم الظاهري مزاد للحكم الواقعي فلا يمكن اجتماعهما في شيء واحد وأما الحكم الواقعي حيث إنه لم يكن فعليا من تمام الجهات في موارد العلم الإجمالي لم يكن مزادا للحكم الظاهري فهنا شقان من كلامه قدس سره. الشق الأول أن الحكم الواقعي إذا كان فعليا من تمام الجهات فهو مزاد للحكم الظاهري. الشق الثاني أن الحكم الواقعي إذا لم يكن فعليا من تمام الجهات فلا مزادة بينه وبين الحكم الظاهري. أما الكلام في الشق الأول فقد تقدم أن الحكم الظاهري لا يمكن أن يكون مزادا للحكم الظاهري للحكم الواقعي، فإن الحكم الظاهري على نوعين. النوع الأول الحكم الظاهري الطريقي، وهو الحكم الظاهري اللزومي كوجوب الاحتياط واستصحاب بقاء الوجوب، بقاء الحرمة، بقاء النجاسة، أو الإمارات المتكفلة للأحكام الإلزامية. فإن هذه الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، وشأنها تنجيز الواقع عند الإصابة، ولا شأن لها غيرها، ولا تكون تابعة للملاك في متعلقاتها، فإنها ناشئة من اهتمام المولى بالملاكات الواقعية فإن اهتمام المولى بالملاكات الواقعية وعدم رضائه بتفويتها جعل هذه الأحكام الظاهرية للحفاظ عليها. فإذا لا مزادة بينهما في مرحلة المبادي، إذ ليس لهذه الأحكام الظاهرية مباد، ولا في مرحلة الامتثال، إذ ليس لهذه الأحكام الظاهرية امتثال، فإن امتثالها إنما هو بامتثال الأحكام الواقعية، ولهذا لا يعاقب على مخالفتها مستقلا، ولا يصاب على موافقتها مستقلا، وإنما يعاقب على مخالفة الواقع ويصاب على موافقة الواقع. فإذا مخالفتها إنما هي بمخالفة الواقع، وموافقتها إنما هي بموافقة الواقع. بقي هنا شيء.